بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة آل محمد عليهم السلام في حوزة كربلاء المقدسة، مدرسة العلامة الشيخ أحمد بن فهد الحلي رحمه الله، تقدم درس أصول الفقه، تدريس الأستاذ الشيخ علي الفدائي الحائري.
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثامن، الدلالة تابعة للإرادة. قسموا الدلالة إلى قسمين، التصورية والتصديقية. أولا التصورية، وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظ ولو علم أن اللافظ لم يقصده. هل الدلالة تابعة للإرادة أم لا؟ اللفظ قد وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس. عندما نسمع لفظ الأسد، هل ينتقل الذهن إلى الحيوان المفترس بمجرد السماع أم لا؟ هناك دلالتان، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. الدلالة التصورية مجرد المعنى المتبادر إلى الذهن من اللفظ، يسمى بالدلالة التصورية. يعني عندما نقول الأسد، شنو يتبادر إلى ذهن الإنسان؟ الحيوان المفترس، من دون أن نحكم عليه بحكم. هذا يسمى بالدلالة التصورية، ما بإذعان بنسبة، سلام عليكم، ولا حكم بنسبة، مجرد شنو؟ تصور اللفظ، تصور معنى اللفظ. الدلالة التصورية قسم، قال بأنه ما يحتاج إلى إرادة المتكلم. يعني حتى الإنسان النائم أحيانا يتلفظ بألفاظ في نومه، إذا سمعنا نائما يقول الأسد، رأسا يتبادر إلى ذهن الإنسان شنو؟ الحيوان المفترس، مع أن هذا النائم غير قاصد، أو الإنسان الساهي أو الذي خطأ في التلفظ، كان يريد يقول كلمة فقال كلمة أخرى، يتبادر إلى الذهن من هذه الكلمة اللي هي غير مرادة معناها، يتبادر إلى الذهن معنى. إذن الدلالة التصورية ما يتبادر إلى ذهن الإنسان من المعنى من اللفظ، يعني اللفظ عندما يقال يتبادر إلى ذهن الإنسان معنى من دون وجود نسبة في ذلك، هذا يسمى بالدلالة التصورية. أما الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية يعني لازم أكون هناك موضوع ومحمول ونسبة ونذعن بالنسبة. عندما يقول المتكلم علي شجاع، الموضوع علي، الحكم شنو؟ شجاع، والنسبة شجاعة علي عليه الصلاة والسلام. عندما نذعن بذلك ونعرف أن المتكلم أراد هذه النسبة، هذه شخص دلالة تصديقية. قسموا الدلالة إلى قسمين العلماء، يعني قسم ذلك الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. ما هي الدلالة التصورية؟ أولا التصورية، وهي يرجع الضمير للتصورية، يعني الدلالة التصورية، أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ، اللفظ مثل الأسد معناه مثل شنو؟ الحيوان المفترس. ذهن الإنسان ينتقل إلى المعنى، إلى معنى هذا اللفظ بمجرد صدوري، يعني صدور اللفظ من لافظ، من لافظ يعني أيا كان هذا اللفظ، ولو علم، يعني الإنسان، ولو علم الإنسان، يعني الإنسان السامع، أن اللافظ لم يقصده، يعني لم يقصد هذا المعنى، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ المعنى المجازي، عندما يقول رأيت أسدا يخطب، يعني رأيت رجلا شجاعا يخطب، بمجرد ما يقول أسد معنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس يتبادر إلى ذهن الإنسان وإن لم يقصده المتكلم، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي يعني الحيوان المفترس عند استعمال اللفظ، يعني لفظ الأسد في معنى مجازي. المعنى المجازي شنو؟ الرجل الشجاع، مع أن المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس ليس مقصودا للمتكلم، مقصود المتكلم هو الرجل الشجاع مثلا. ومثال آخر، وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالب. الإنسان الذي هو نائم يتكلم أحيانا، الكلام اللي يقوله اللفظ اللي يتلفظه من هذا اللفظ يتبادر إلى ذهن الإنسان معنى معناه لم يقصده، صحيح؟ كانتقال الذهن يعني ذهن الإنسان إلى المعنى من اللفظ، اللفظ اللي شنو؟ الصادر من الساهي الذي سهى وأخطأ يعني، أو النائم واضح أو الغالب. ربما يكون الفرق بين الساهي والغالب، الساهي من دون عمد الذي يغلط قد يكون متعمدا، هذا ربما يكون الفرق. التصديقية، الدلالة التصديقية ما هي؟ وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ. عندما نسمع كلاما يقول علي شجاع ونعرف بأن المتكلم أراد أن يبين شجاعة علي، صحيح؟ هذا يسمى بالدلالة التصديقية، يعني دلالة فيها تصديق، فيها نسبة، فيها إذعان للنسبة. الدلالة التصديقية ما هي؟ هي دلالة اللفظ مثل علي شجاع على أن المعنى، المعنى شنو؟ شجاعة علي، على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ. عندما يتكلم المتكلم قد أراد هذا المعنى، قد أراد بيان ذلك، وقاصد يعني المتكلم قصد لاستعماله فيه، يعني لاستعمال اللفظ فيه يعني في المعنى، قد قصد ذلك عندما استعمل هذا اللفظ قصد المعنى. وهذه الدلالة يعني الدلالة التصديقية بحاجة إلى مقومات متوقفة على عدة أشياء، مقومات لفهم المعنى، مقومات للدلالة التصديقية. ما هي هذه المقومات؟ أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة. أحيانا الأستاذ يدرس مثلا كتاب اللمعة، كتاب الطلاق، يقول لبيان المسألة والمثال على المسألة امرأتي طالق، امرأتي طالق يعني هو دي يطلق مرته؟ لا، وإنما هو شنو؟ مو في مقام أن يطلق امرأته، وإنما في بيان، في مقام أنه يذكر مثال مثلا. فإذا علينا أن نحرز اللي شنو؟ المتكلم في مقام البيان والإفادة. إذا المتكلم ليس في مقام البيان والإفادة كالمتكلم النائم مثلا، هنا ماكو دلالة تصديقية. إذن المقوم الأول والمقدمة الأولى للدلالة التصديقية، أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان يعني يريد يبين المعنى، والإفادة يعني يفيد السامع هذا المعنى، صحيح؟ مو مثل النائم أو الساهي اللي لم مثلا يرد بيان شيء وإفادة شيء. وثانيا على إحراز أنه جاد غير هازل، قد المتكلم يقصد المعنى ولكن هو عموما في مقام الهزل مو في مقام الجد، صحيح؟ أو في مقام الاختبار مثلا. السلام عليكم ورحمة الله. الله عز وجل في الآية الكريمة لقد صدقت الرؤيا، مو الله أمر بذبح الولد، إن الله عز وجل يقول لقد صدقت الرؤيا لما ما ذبح الولد، صحيح، وإنما فديناه بكبش عظيم. إذن الأمر من أوله كان أمرا بالمقدمات، وكان اختبارا للنبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، صحيح. فهنا المولى عندما يأمر بالذبح يأمر شنو؟ يأمر بالمقدمات مو بنفس الذبح، أو أنه تعالى أمر اختبارا حتى يختبر العابد. فالأمر لا يكون في مقام شنو؟ الجد، يعني في مقام الامتثال، قصد الطاعة التامة. إذن المقدمة الثانية والمقوم الثاني أن نحرز على هو، يعني المتكلم جاد غير هازل. هذا طبعا الهزل نوع من المثال، وإلا المولى أراد ذلك ولم يكن المراد هو الاختبار، هذا أيضا شيء على إحراز أنه جاد غير مختبر مثلا، هذا أيضا صحيح. وثالثا على إحراز أنه يعني منه، يعني أن المتكلم قاصد لمعنى كلامه، شاعر به يعني بالمعنى، يعني أشعر بالمعنى، بيّن ذلك، يعني أفهم ذلك، أنه يعني أن المتكلم قاصد لمعنى كلامه وشاعر بالمعنى، يعني أشعر بالمعنى بسبب هذا اللفظ. ورابعا على عدم نصب قرينة على إرادة المجازية، يعني على إرادة خلاف الموضوع له، المعنى الموضوع له هو المعنى الحقيقي، قد يريد المتكلم معنى مجازيا، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمولى أمير المؤمن اقطع لسانه، لسان ذلك الأعرابي، اقطع لسانه، يعني شنو اقطع لسانه؟ لا، يعني أكرمه بمال، يعني هو كان جاء وأراد شيئا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال اقطع لسانه، اقطع لسانه، المراد منه المعنى المجازي مو المعنى الحقيقي اللي يقطعون لسانه مثلا، وإنما يكرموه بمال. فإذن الدلالة التصديقية بحاجة إلى شنو؟ مقومات. المقوم الرابع أن لا يكون هناك قرينة على إرادة خلاف الموضوع لا، إرادة خلاف المعنى الموضوع لا، يعني إرادة المعنى المجازي، وإلا كانت الدلالة التصديقية إذا كان عندنا قرينة على إرادة المعنى المجازي، إذا كان عندنا قرينة على إرادة المعنى المجازي أكو دلالة تصديقية، وإنما أكو دلالة تصديقية لكن دلالة تصديقية مجازية، يعني اقطع لسانه، هذه الجملة فيها دلالة تصديقية لكن دلالة تصديقية مجازية، مو أصلا ما أكو دلالة تصديقية، وإلا يعني لو كانت قرينة على المجاز، وإلا يعني لو كانت قرينة على المجاز كانت الدلالة التصديقية مو على المعنى الحقيقي، وإنما على طبق القرينة المنصوبة، يعني القرينة التي نصبها المتكلم. إذن هناك دلالة تصورية اللي ما بيها نسبة، مثل دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس، وهناك دلالة تصديقية اللي فيها نسبة، مثل شنو؟ علي شجاع، علي شجاع فيها نسبة الشجاعة إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام، صحيح؟ هذه تسمى بالدلالة التصديقية، وفهم الدلالة التصديقية بحاجة إلى مقومات اللي ذكرناها. والمعروف أن الدلالة الأولى اللي هي الدلالة التصورية معلولة للواضع مو لقصد المتكلم، بمجرد وضع اللفظ لمعنى ومعرفتنا بهذا الوضع يكفي. حتى الإنسان النائم عندما يتلفظ بكلمة الأسد ونحن جالسون بجنبه، عندما نسمع كلمة الأسد من النائم الذهن وين ينتقل؟ إلى الحيوان المفترس. هذا يسمى بالدلالة التصورية، ما يحتاج إلى إحراز أن المتكلم في مقام البيان أو الفهم أو إلى آخره. فالدلالة التصورية معلولة للوضع، يعني الوضع هو العلة والدلالة معلولة، يعني بما علم بالوضع انتهى، يحصل لنا فهم المعنى، تحصل لنا هذه الدلالة، أي إن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. الدلالة الوضعية يعني شنو؟ دلالة سلام عليكم، دلالة وضع اللاف على المعنى، للمعنى. عندما نفتح كتاب المنجد شنو مذكور فيه؟ الدلالة الوضعية، يعني هذا اللفظ شنو معناته، هذا اللفظ شنو معناته، ما بينسب، مجرد بيان معنى المفردات. هذه الدلالات الوضعية المذكورة في كتاب المنجد مثلا هي الدلالات التصورية، صحيح؟ لأن ما بيها تصديق، ما بيها نسبة، مجرد فهم المعنى. وهذا هو مراد من يقول إن الدلالة غير تابعة للإرادة. شنو المقصود بالدلالة التصورية لا تصديقية؟ الدلالة التصورية، إن الدلالة غير تابعة للإرادة، يعني حتى المتكلم إذا لم يرد هذا المعنى هناك دلالة، بل تابعة، يعني بل الدلالة تابعة لعلم السامع بالواضع. السامع عندما يسمع اللغة المفروض أنه يعرف الواضع، يعني يعرف اللغة. أما الإنسان عندما يسمع مثلا لغة أجنبية ما يعرفها، فالطبيعي ما تحصل عنده دلالة تطورية. والحق عند المرحوم المظفر يعني أن الدلالة تابعة للإرادة. المرحوم المظفر يقول الدلالة هي تابعة للإرادة، مو أنه بمجرد العلم بالواضع يحصل الدلالة، هذه مو دلالة، وإنما هذه يسمى من باب تداعي المعاني. تداعي المعاني قد يحصل من لفظ أصلا ليس له دلالة على هذا المعنى، صحيح؟ عندما نقول مثلا زيد، ربما يأتي إلى الذهن أخو زيد أيضا، أو أبو مثلا، أو محلة أو سيارة مثلا، صحيح؟ عندما نقول مثلا العلامة الشيخ ابن فهد الحلي رضوان الله تعالى، قد يتبادر إلى الذهن المدرسة اللي التي هي بجنب المقام مثلا، صحيح أو لا؟ العلامة الشيخ ابن فهد الحلي خو مو معنى المدرسة، وضع اللفظ لمعنى والمدرسة شنو معنى آخر، هذا يسمى بالتداعي المعاني، تداعي المعاني مو دلالة. المرحوم المظفر يقول عندما يستخدم اللفظ، مجرد استخدام اللفظ قد يأتي معنى إلى الذهن، لكن هذا المعنى مو ضروري أن يكون بدلالة اللفظ، وإنما قد يكون من باب تداعي المعاني. الدلالة فرع الإرادة، الدلالة فرع الإرادة. مثال آخر للتوضيح، لأن العلائم اللي يخلو مثلا للمرور، هذه العلامة وضعت لتدل على شيء، مثلا اتجاه الطريق، صحيح؟ العلامة هكذا يعني اتجاه الطريق مثلا على اليمين، صحيح؟ هذه العلامة إنما تدل على أن الطريق يتجه نحو اليمين إذا وضعت في مكانها الصحيح. أما إذا شفناه في المحل مثلا أو مطروحة على الأرض، هل تدل على أن الطريق من هنا؟ لا، يتبادر إلى الذهن من باب تداعي المعاني، العلامة المطروحة على الأرض أصلا ما إلها دلالة، مو أنه إلها دلالة لكن غير مقصودة، أصلا ما إلها دلالة، وإنما دلالتها عندما نصبت في مكانها المناسب، صحيح؟ عندما تنصب في المكان المناسب تدل على أن الطريق متجه مثلا نحو اليمين. الألفاظ نفس الشيء، الألفاظ وضعها الواضح، ولكن دلالة اللفظ على المعنى فرع الإرادة، يعني المتكلم لازم يريد هذا المعنى حتى يدل. الدلالة على المعنى، المعنى طيب يعني شنو المعنى؟ المعنى يعني المقصود، على هذا الأمر، يعني قصد هذا الأمر، فالمعنى لازم يكون شنو؟ مقصود للمتكلم. أما النائم إذا تكلم بلفظين صحيح يتبادر من هذا اللفظ فرد مفهوم إلى الذهن، لكن هذا لا يسمى بدلالة، هذا من باب تداعي المعاني مثلا. إذن رأي المظفر رضوان الله عليه على أن الدلالة فرع الإرادة، والحق عند المظفر يعني أن الدلالة يعني دلالة اللفظ على المعنى، أن الدلالة يعني دلالة اللفظ على المعنى تابعة للإرادة، يعني إرادة المتكلم. تصور العبارة واضحة. وأول من تنبه لذلك، يعني حسب علمي، يعني حسب علم المظفر، يعني ولا قد يكون قبل مثلا الشيخ الطوسي ومثلا المرحوم المظفر ما عثر عليه. وأول من تنبه لذلك فيما نعلم، هذا التعبير فيما نعلم يعتبر من التواضع العلمي، لأن الإنسان يعني من الآداب أن يتواضع بالتواضع العلمي، مثلا مو يقول هذا اللي مثلا أني ذكرته ما حد ما قاله، ربما قالوه وأنت لم تعرف مثلا صحيح أو لا، أو مثلا أول من قال فلان ربما قد يكون سبقه شخص آخر. فلذلك تلاحظون أن المظفر ماذا يقول؟ يقول والحق أن الدلالة تبادل للإرادة، وأول من تنبه لذلك فيما نعلم، يعني ربما أخطأنا في ذلك، الشيخ نصير الدين الطوسي. شيخ نصير الدين الطوسي غير أبو جعفر الطوسي رضوان الله عليه، نصير الدين الطوسي اللي كان عنده معرفة بعلم الأفلاك والمراصد وإيش شغلات بلي؟ أحسنتم اللي يعني له هو حق كبير على إنقاذ بغداد وأهالي بغداد من المجزرة اللي قام بها المغول. وحتى الشيخ نصير الدين الطوسي حافظ حتى على علماء السنة وعلى أتباع السنة، لأنه جاء إلى المغول وقال أنا أقدر أعرف يعني بعض المغيبات والأمور اللي راح تحدث من الانتصارات الحربية وما أشبه. فالملك قال احنا نحتاج يجي شخص، قال اذا تحتاجون ابين لكم انا بحاجة الى الكتب والى العلماء، فما لازم هالكتب تذبوه في الشاطئ السلام عليكم والعلماء تقتلون. فحافظ على الكتب وعلى العلماء، حافظ عليهم وتمكن بالنتيجة شيئا فشيئا ان يجعل من هؤلاء الذين هاجموا البلاد الاسلامية يجعل منهم مسلمين. لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية. أولا المظفر يقول الدلالة الحقيقية هي الدلالة التصديقية، الدلالة يعني المعنى المقصود، بعد المعنى المقصود لازم يكون معنى متكامل، فالدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية. أما الدلالة التصورية التي يسمونها دلالة فهي ليست بدلالة، وإن سميت كذلك فإنه من باب التشبيه والتجوز، التشبيه يعني شبها بالدلالة التصديقية سميناه بدلالة، تجوز يعني مجاز مو حقيقي. ليش؟ لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني، الدلالة التصورية من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، مو إلا يشترط أن يكون بالوضع. فتقسيم التصديقية والتصورية تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره مو صحيح. هل بإمكاننا أن نقول الإنسان إما إنسان وإما غير إنسان؟ يصير شيء؟ لا. الحيوان إما حيوان وإما غير حيوان، تقسيم الشيء ما يصير إلى نفسه وإلى غيره. فإذا تقسيم الدلالة إلى الدلالة التصورية والتصديقية تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. ليش؟ لأن الحق أن الدلالة هي الدلالة التصديقية، والدلالة التصورية هذا مجاز مو دلالة على ما ذكرنا. فتقسيم الدلالة إلى قسمين تصديقية وتصورية تقسيم الشيء، يعني تقسيم الدلالة إلى نفسه اللي هو التصديقية وإلى غيره اللي التصورية. مثال آخر، تقسيم الإنسان إلى نفسه، يعني الإنسان إنسان وإلى غيره والإنسان غير إنسان، هذا غير صحيح. إذن الدلالة منحصرة بالدلالة التصديقية. والسر في ذلك شنو؟ أن الدلالة حقيقة شنو؟ هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول. هذا البحث وكان في المنطق، وقد تطرق إليها المرحوم المظفر في كتابه المنطق. طرقة الباب ليش؟ لتدل على أن هناك طارق بالباب يريدكم، صحيح؟ ويجي فالإنسان يتحرك من مكانه ويروح يفتح الباب. إذا الهواء هزت مطرقة وحصل طرقة الباب، عرفنا أنه من الهواء. أكو بي دلالة على أن هناك شخص من وراء الباب؟ سلامنا عليه، أكو دلالة؟ ولذلك الإنسان لا يقوم إلى الباب، صحيح يا لا؟ فإذن الدلالة شوفوا فرع الإرادة، الدلالة فرع الإرادة. مطرقة الباب ما تدل على أن هناك شخصا من وراء الباب. عندما مثلا نلاحظ المطرقة بشكل اللي كأنما شخص يطرق الباب مو من حركة الهواء مثلا، وهكذا العلائم والمرور اللي ذكرناه. والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة، يعني حقيقتها شنو؟ كما فسرنا الدلالة في كتاب المنطق الجزء الأول بحث الدلالة مذكور قارئ إن شاء الله، هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول. الدال يعني اللف، المدلول يعني المعنى. هذا مثال. مثال آخر، الدال يعني مطرقة الباب، المدلول يعني الشخص الطارق، هذا يصير المدلول، صحيح؟ فيحصل من العلم به يعني بالدال العلم بالمدلول. عندما نعلم بالدال يعني نسمع الطرقة، نعلم بالمدلول. المدلول شنو كان؟ الشخص الطارق، صحيح يا لا؟ زين، سواء كان الدال لفظا او غير لفظ. اللفظ مثل شنو؟ مثل عندما نسمع كلمة الأسد يتبادر إلى الذهن شنو؟ الحيوان المفترس، الحيوان المفترس. أو غير لفظ، غير لفظ شنو؟ مثل مطرقة الباب مثلا. إن طرقة الباب يقال إنها دالة على وجود شخص على الباب، وشي طالب، يعني هذا الشخص يطلب أهل الدار، طالب لأهل الدار، يعني عنده شغل وياكم، باعتبار أن المطرقة موضوعة مو للجمالية وإنما لهذه الغاية. وتحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب، يعني شخص طالب قاصد للطلب، شخص موجود من وراء الباب يقوم، صحيح؟ فيحصل من العلم بالطرقة اللي هو الدال العلم بالطارق وقصده اللي هو شنو؟ المدلول. ولذلك يتحرك السامع إلى إجابته، يقوم من مكانه إلى الباب ويفتح الباب. لا أنه أنه يعني أن الشأن، ضمير الشأن ما يرجع إلى مكان، لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما. شوفوا مجرد تصور الطرقة هذا لا يدل على أن شخصا بالباب. الإنسان قد يكون هو جالس في البيت ويتصور الباب ويتصور الطرقة، قد يأتي إلى الذهن الطارق، لكن لا يدل على وجود الطارق. هذا يسمى من باب تداعي المعاني. مجرد تصور الباب قد يوجد في ذهن الإنسان تصور الطارق، بس ما بدلالة على الطارق، صحيح؟ ولذا لا يقوم الإنسان إلى الباب. لاحظوا، لا أنه يعني أن الشأن ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما، مو مجرد تصور الطرقة كافي في هذا الباب. فإن هذا الانتقال قد يحصل، يعني انتقال إلى التصور، إلى تصور الشخص، قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو بمجرد تصور الطرقة من دون أن يسمع طرقة، صحيح؟ حتى إذا هو ما سمع طرقة قد يتصور أنه هناك شخص، التصور يعني مسألة بسيطة وسهلة بس ماكو دلالة، ولا يسمى ذلك دلالة. ولذا إن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء، صحيح؟ لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة. على شنو وضعت المطرقة؟ على وجود شخص. الطرقة الحاصلة من الهواء تدل على وجود شخص، ما إلها دلالة. وإن خطر في ذهن السامع، يعني وإن ورد في ذهن السامع معنى ذلك، يعني معنى المطرقة، معنى المطرقة شنو؟ وجود الشخص. حتى إذا يخطر في بال الإنسان وجود الشخص بس ماكو دلالة. إذن الدلالة فرع الإرادة، مو مجرد فرع تصور الله، مو مجرد فرع تصور المطرقة. مجرد تصور المطرقة لا يدل على وجود شخص بالباب، صحيح؟ وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق في هذا الجانب بين اللفظ وبين المطلق. فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه، معه يعني مع هذا النحو، معه الضمير يرجع للنحو، يعني بشكل يحرز بهذا الشكل أنه يعني أن المتكلم جاد فيه، فيه يعني في صدوره لللفظ، في إصداره لللفظ يعني في تكلمه. غير هازل يعني مو عن شق وهزل، وأن المتكلم عن شعور وقاف، مو نائم مثلا، وأن غرض المتكلم البيان والإفهام، مو مثلا المتكلم يريد يبين معنى صيغة الطلاق ولفظ صيغة الطلاق فيقول امرأتي طالق، وما يريد يطلق امرأته وزوجته، وإنما مجرد بيان لصيغة الطلاق. فلازم نعرف أنه أكو جدية، أكو شعور وقاف، وأكو غرض للبيان. ومعنى إحراز ذلك يعني شنو إحراز هذه الأمور؟ أن السامع علم بذلك، يعني أنا السامع عرفت أن المولى في مقام البيان يريد أن يأمر بشيء، يبين شيء، فإن كلامه يعني كلام الملم يكون حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ يعني بعد إحراز هذه المقدمات، حينئذ يعني بعد إحراز هذه المقدمات يكون هذا الكلام دالا على وجود المعنى. هنا تحصل الدلالة. وجود المعنى يعني شنو؟ أي وجوده، يعني وجود المعنى في نفس المتكلم بوجود قصدي. هل المعنى موجود في الخارج أو في نفس المتكلم؟ المعنى موجود في الخارج، يعني يقول النار محرقة، النار محرقة، هذا معنى النار محرقة وهو إحراق النار، هذا في الخارج موجود في نفس المتكلم وفي ذهن المتكلم، في الخارج موجود، لا الأصل موجود في الخارج، تصور مالته موجود في ذهن الإنسان. إذا هو النار المحرقة كانت موجودة في ذهن الإنسان، فالإنسان ذهنه كان يحترق، صحيح؟ لا، إذن تصور موجود في ذهن الإنسان يعني معناه، أما الوجود الحقيقي فهو موجود في الخارج. شوفوا يقول دليل، نعلم أن أي وجودي يعني وجود المعنى في نفس المتكلم، وجوده موجود بنفس المتكلم بوجود قصدي مو بوجود حقيقي، صحيح؟ مثلا الماء سائل، الماء سائل، هذا بوجود القصدي موجود في نفس المتكلم، وإلا إذا كان بوجود الحقيقي كان ذهنه يتبل. مثلا أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصدي لا بوجود حقيقي، هذا كان تفسير كلمة قصدي يعني. فيكون علم السامع بصدور الكلام منه، منه يعني من اللفظ، من المتكلم، فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يعني هذا الكلام صار متكلم، أو نقول العلم منه يعني من اللفظ. إذا كان منه متعلق بالكلام الضمير رجع للمتكلم، يعني صدر الكلام من المتكلم. إذا منه متعلق بكلمة صدر الضمير رجع للمتكلم. إذا منه متعلق بعلم فيكون علم السامع، الضمير يرجع إلى الكلام إلى اللفظ يعني، فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى، فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يعني من اللفظ. يجوز أن نرجع الضمير إلى اللفظ ويجوز أن نرجع الضمير إلى المتكلم. إذا متعلق من، لأن الظرف والجار المجرور يحتاج إلى متعلق، إذا متعلق من هو علم، الضمير رجع لللفظ. إذا متعلق منه الكلام الصدور يعني صدور الكلام منه يرجع إلى المتكلم. يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعناه، فيكون علم السامع يستلزم علمه بأن المتكلم قصد هذا المعنى لأجل أن يفهمه السامع، يعني يفهم الكلام. الضمير اللي يفهم هو الموجود فيه يفهم يرجع للمتكلم، الهاء الضمير المتصل يرجع للكلام، أن يفهم الكلام المن للسامع. وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالة. الطرقة متى تدل؟ عندما نحرز، عندما نحرز يعني عندما نعلم أن هناك شخصا بالباب يريدنا، مو أن هذه الطرقة من حركة الهواء. اللفظ عندما يدل، عندما نحرز أن المتكلم أراد البيان وهو جاد في ذلك غير هازل وإلى آخره، صحيح؟ إذن وبهذا يكون الكلام دالا، بهذا يعني بعد إحراز هذه المقدمات، بهذا يعني بعد إحراز هذه المقدمات يكون الكلام دالا كما تكون تدال. وينعقد بهذا يعني بهذه المقدمات للكلام ظهور في معناه الموضوع له أو المعنى المجازي. ماكو فرق المعنى الحقيقي إذا ماكو قرينة، المعنى المجازي إذا أكو قرينة. وينعقد بهذا للكلام، الكلام اللي ذكره المتكلم، ظهورا في معناه الموضوع له يعني معناه الحقيقي، أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قرينة يعني المعنى المجازي، أو المعنى المجازي كتبه الذي أقيمت على إرادة المعنى المجازي يعني قرينة، صحيح؟ إذن الكلام، هذا خلاصة البحث، الكلام إنما يدل بعد إحراز المقدمات أن المتكلم قاصد وإلى آخره. فالنتيجة شنو؟ الإرادة، عفوا الدلالة فرع الإرادة، الدلالة يعني دلالة اللفظ على المعنى فرع الإرادة، يعني إرادة المتكلم للمعنى، صحيح؟ ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في كتاب المنطق، شنو عرفناها؟ بأنها هي يعني بأن الدلالة اللفظية هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره يعني بصدور اللفظ من المتكلم، ينشأ ماذا؟ العلم بالمعنى المقصود به يعني باللفظ. الدلالة اللفظية ليست مجرد ذكر اللفظ، وإنما استعمال اللفظ بشكل يفهم منه المعنى. بشكل يعني شنو؟ يعني أن يكون المتكلم جادا، أن يكون في مقام البيان وإلى آخره. كون اللفظ بحالة يعني بشكل ينشأ من العلور من المتكلم العلم بالمعنى المقصود، عند ذلك تكون الدلالة اللفظية. ومن هنا سمي المعنى معنى، أي المقصود عنا ذلك يعني قصد ذلك من عناه إذا قصده. فإذن المعنى لازم تكون شنو؟ مقصودة. فالدلالة تابعة للإرادة، هذا خلاصة الكلام. ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا، ربما مثلا البعض ما استوعب بشكل جيد، فالمرحوم المظفر يبين مثال آخر. ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا، اعتبر أنت باللافتات المرورية مثلا التي توضع في هذا العصر، يعني في زماننا هذا، للدلالة على أن الطريق مغلوق، أو مثلا أن الطريق متجه إلى أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو اليسار ونحو ذلك، هذه العلائم الموجودة. فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في مكانها الصحيح، في موضعها اللائق، يعني في مكانها المناسب، على وجه منظم، يعني مثل ما تشوفوه بالطريق بشكل، يعني بشكل صحيح، بنحو يظهر منه، يعني من هذا الوجه المنظم، منه يعني من الوجه المنظم، من هذا الوضع المنظم، أن وضعها يعني وضع اللافتة لهداية المستطرقين، المستطرقين يعني المارين، للدلالة يعني لهداية المستطرقين، كان مقصودا لواضعها، وهذا هو المقصود لواضعها، يعني لما جابوا خلوه هنا همو هزلا، وإنما لإفادة معنى، لإفادة الطريق. فإن وجودها هكذا يعني بهذا النحو المنظم، هكذا يعني بهذا النحو المنظم، يدل حينئذ على ما يقصد منها. شنو اللي يقصد منها؟ إما غلق الطريق أو الاتجاه نحو اليمين مثلا، صحيح؟ فالدلالة فرع الإرادة، لازم إدارة المرور تريد ذلك فتضعه في المكان المناسب. أما لو شاهدتها أنت مطروحة في الطريق مهملة، أو عند الكاتب يرسمها، صحيح؟ فليست لها دلالة. أكو دلالة لها عندما هي موجودة عند الكاتب؟ لا. فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ، يخطر يعني يأتي إلى ذهن القارئ، لكن ماكو دلالة، من باب تداعي المعاني. فإن المعنى المكتوب على اللافتة يعني يخطر في ذهن القارئ، ولكن لا تكون دالة عنده، يعني عند القارئ، على أن الطريق مغلوقة، على أن الطريق مغلوقة، أو أن الاتجاه كذا يعني على اليمين. بل أكثر ما يفهم من ذلك شنو؟ أنها يعني أن هذه اللافتة ستوضع يعني في المستقبل، إدارة المرور يأخذون اللافتة وراح يخلوها في المكان المناسب، عند ذلك يعني عندما وضعت في المستقبل تدل على هذا، يعني على اتجاه الطريق بعد ذلك، يعني بعد وضعها في المكان المناسب، لا أن لها الدلالة فعلا حالا، من الآن ما إلها دلالة. خلاصة كل البحث أن الدلالة فرع الإرادة. الدلالة فرع الإرادة يعني شنو؟ يعني دلالة اللفظ على المعنى فرع إرادة المعنى من اللفظ، يعني المتكلم يريد هذا المعنى. لذلك إذا الإنسان النائم ذكر شيء في منامه، صحيح؟ فضب ألفاظ ما إلها دلالة، يعني ما أراد شيئا، دلالة يعني القصد، ما أراد شيئا، وإنما يتبادر ويخطر إلى الذهن بعض المعاني. وتبادر المعنى إلى الذهن، خطور المعنى إلى الذهن، قد يكون أصلا غير مرتبط بالواقع. صلى الله عليه وسلم.